بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب لا تطيع المرأة زوجها في معصية. حدثنا خلاد ابن يحيى قال حدثنا إبراهيم ابن نافع عن الحسن هو ابن مسلم عن صفية عن عائشة رضي الله عنها أن امرأة من الأنصار زوجت ابنتها فتمعط شعر رأسها، تمعط يتساقط، ورجع في رواية أخرى بيان أن هذا كان بسبب مرض. قال: فتمعط شعر رأسها فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقالت: إن زوجها أمرني أن أصل في شعرها، فقال: لا، إنه قد لعن الموصلات. وقال رحمه الله: باب وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا. حدثنا ابن سلام قال أخبرنا معاوية أبو معاوية عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا، قالت: هي المرأة تكون عند الرجل لا يستكثر منها فيريد طلاقها ويتزوج غيرها، فتقول له: أمسكني ولا تطلقني ثم تزوج غيري، فأنت في حل من النفقة علي والقسمة لي. فذلك قوله تعالى: فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير. إذن هذان بابان ذكرهما البخاري رحمه الله في كتاب النكاح. الباب الأول له علاقة بما قبله: لا تطيع المرأة زوجها في معصية. لما كانت الأبواب التي قبله في الحث على طاعة الزوج وبيان حقه، نبه البخاري رحمه الله بهذا الباب على أن المرأة تطيع زوجها في حدود طاعة الله أو فيما كان من الأمر المباح، فإذا تعدى الأمر إلى معصية فليس لها أن تطيعه، وليس هذا في الزوج خاصة بل لكل مخلوق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لا طاعة لأحد في معصية الله، لا طاعة لمخلوق في معصية الله. فبعض الأزواج ربما يأمر امرأته أن تفعل الحرام، ربما يطلب العشرة من امرأته في وقت لا يحل له أو في موضع لا يحل له، فلا يحل لها ولا يجوز لها أن تطيعه. هكذا ربما يطلب منها أن تلبس لباسا أو أن تجعل شكلا على هيئة لباس وأشكال الكافرات، فليس لها أن تطيعه. قد يأمرها بالنظر إلى الحرام أو باستماع الحرام أو بعدم الحجاب الشرعي، فلا يجوز لها أن تطيعه. قد يأمرها بما فيه تضييع للواجبات كتضييع الصلاة ونحو ذلك، قد يأمرها بالاختلاط المحرم ولو ببعض أقاربه، فلا تطيعه في كل ذلك، فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الله تعالى، وهذا حكم عام. واستدل له البخاري بهذا الحديث أن امرأة زوجت ابنتها، فزوج تلك البنت أمر أمها أن تصل شعر زوجته، تساقط الشعر فأمرها أن تصل شعر رأسه، تجعل شعرا يوصل بذلك الشعر ليظهر طويلا، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا، إنه قد لعن الموصلات. فلم يأذن لها النبي صلى الله عليه وسلم بطاعة الزوج في هذا الأمر المحرم. وهذا الحديث فيه أنه يحرم على المرأة أن تصل شعرها بشعر يظهر معه شعرها طويلا، ورجع في أحاديث كثيرة في النهي عن حديث ابن مسعود في لعن من فعل ذلك، حديث معاوية رضي الله عنه في بيان أنه سبب الهلاك حين خطب فأخرج قصة من شعر كانت بيد بعض الحرس، فقال يا أهل المدينة أين علماؤكم؟ سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما هلك بنو إسرائيل حين اتخذ نساؤهم هذه. وجاء في رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم سماه زورا ونهى عنه. فإذا وصل المرأة شعرها بشعر ليظهر طويلا محرم من عدة أوجه، من لعن النبي صلى الله عليه وسلم من فعل ذلك، ومن نهيه عنه، ومن تسميته له زورا، ومن بيان أنه كان سببا في الهلكة. فلا يجوز وصل الشعر بشعر، سواء كان هذا الشعر شعرا طبيعيا مقصوصا من امرأة أخرى، أو كان شعرا صناعيا كما يوجد في بعض هذه الأزمنة، أو ما يفعله بعض النساء من حشو الشعر بشيء له لون السواد من الخرق، أو ما هو مثل الشعر ليظهر كثيفا، وربما صنعته المزينات أو من تعمل في محل الكوافير، إذا سرحت شعر امرأة حشته بشعر أو بشيء ذي لون أسود ليظهر كثيرا، فهذا منهي عنه وسبب في اللعن. بقي استثنى بعض أهل العلم من هذا ما كان لأجل إزالة عيب. فإذا فرض أن امرأة قرعاء ليس لها شعر على رأسها، شعرها كخدها، فقد رخص بعض أهل العلم أن تجعل على رأسها شيئا من الشعر لإزالة هذا العيب، اعتمادا على ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأذن في الزينة التي هي لإزالة العيوب. كذلك الصحابي الذي قطع أنفه في بعض الغزوات، فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخذ أنفا من فضة فأنتن أنفه، فأذن له أن يتخذ أنفا من ذهب. وهكذا لو انكسر سن إنسان يحل له أن يتخذ سنا من ذهب لإزالة هذا العيب، وليس لمجرد زيادة الجمال. فلو فرض أن امرأة ليس لها شعر إطلاقا واتخذت شعرا لإزالة هذا العيب والتشويه، فقد رخص فيه بعض العلماء استدلالا بهذا الحديث وأمثاله. وأما لغير ذلك لتكثيف الشعر أو لإظهار أنه طويل، فهذا من الوصل المنهي عنه. أيضا ينبه في هذا على أن هذا الحكم ليس خاصا بالمرأة، بل هو في حق المرأة والرجل. فبعض الرجال اليوم يصل شعره، قد يكون شعره ليس جميلا فيضع عليه شعرا صناعيا يظهر سلسا جميلا، وهذا من المنهي عنه. فإذن هذا الباب الأول الذي هو حكم عام أن المرأة لا تطيع زوجها في معصية الله، ومثل له بحديث الوصل. الباب الثاني في تفسير الآية: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا. النشوز الترفع عنها، والمكان الناشز والنشاز هو المكان المرتفع، أو إعراضا أي بعدا وتركا لها. فإن امرأة خافت من بعلها نشوزا وإعراضا قال الله فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا، والصلح خير. فسرت عائشة أو بيّنت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا في امرأة تكون عند رجل لا يستكثر منها لا في مال ولا ولد ولا جمال، فيريد طلاقها، فتطلب منه أن يمسكها وهي متنازلة عن حقها أو بعض حقها، فهذا صلح، يجوز له أن يقبل ذلك ويجوز لها أن تفعل ذلك، تتنازل مثلا عن القسمة أو تتنازل عن النفقة. وهذا الصلح أخبر الله تعالى أنه خير من الفراق، والصلح خير أي من الطلاق. ولكن كما قال الله أحضرت الأنفس الشح، النفوس تكون شحيحة بحقوقها لا ترضى بالتنازل عنه، مع أن الصلح خير للناس. لو قارنا بين هذا الحكم وبين الحكم الذي تقدم معنا في الأبواب التي قبل هذا، الأبواب التي قبل هذا في الرجل إذا خاف من امرأته نشوزا، ما الحكم فيه؟ واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. فجعل الله تعالى الحكم للرجل فيما إذا خاف نشوز زوجته الوعظ والهجر والضرب على ما تقدم في ضوابطه. بعد ذلك إن خاف الشقاق ذكر الله في الآية التي بعدها فلا بأس أن يبعث حكما من أهله وحكما من أهلها، يريد إصلاح يوفق الله بينهم. المرأة إن خافت من بعلها نشوزا، وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا لم يجعل لها ذلك، بل دعاها إلى الصلاح أو إلى الصلح. قال أهل العلم، وهذا يبين أن القوامة للرجل وأن حق الرجل أعظم، فلذا إذا خاف نشوز امرأته شرع له أن يفعل ذلك. والمرأة إذا خافت نشوز الزوج شرع لها الصلح معه بتنازلها عن بعض حقها. وليس هذا من ظلم المرأة. قد يقول قال لماذا المرأة إذا خافت نشوز الزوج تتنازل عن حقها، والزوج إذا خاف نشوز المرأة يأخذ حقها ويلزمها بذلك؟ الجواب أن هذا من مراعاة الشرع للحكمة والمصلحة. فلا يصلح حال الأسر إلا أن يكون الزوج هو الذي له القوامة وهو الذي له الرعاية. فالشرع لاحظ هذه الأمور لمصلحة الجميع، فلذا إذا خافت المرأة من بعل النشوز عنها الإعراض عنها يجوز لها أن تتنازل عن شيء من حقها لتبقى معه. قد يقول قائل وما فائدة تبقى معه وقد تنازلت عن شيء من حقها؟ الجواب قد تكون امرأة تحتاج إلى محرم في ذلك البلد التي هي فيه، أو تحتاج إلى نفقة فتتنازل عن القسم وتبقي النفقة، أو يكون الزوج الذي هي معه ممن له منزلة وخير وصلاح وعلم وفضل، فبقاؤها زوجة له ولو مع تنازلها عن شيء من حقها فيه فضل لها وشرف لها، فقد تتنازل عن ذلك لفضيلة ولمصلحة. وفي هذه الآية مع هذا الحديث أن الصلح خير من الخلاف والشقاق والفراق، فصلح فيه تنازل عن بعض الحقوق أفضل من الفراق في الزواج. وقل هذا في كل حكم، فهذه الآية كالقاعدة، الصلح خير. أحيانا يكون بين المتخاصمين محاولة استقصاء الحقوق فلا يصلون إلى نتيجة، والصلح فيه إسقاط لبعض الحقوق، كل واحد من المختلفين يسقط بعض حقه لتصطلح أمورهم وتمشي أمورهم، فهذا الصلح خير. وهذا الصلح كما هو معلوم في غير مقام الحكم، أما الحكم فلا بد من إسداء وإعطاء الحق لأهله وإيصاله لأهله، ولكن هذا في غير معرض الحكم. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلح بين بعض الصحابة صلحا، كما أصلح بين الزبير والأنصار بذلك الصلح، فلما أبو الصلح حكم النبي صلى الله عليه وسلم بينهم بالحكم الشرعي. قال أهل العلم: إذا ظهر للحاكم وجه الحق وأن الحق لفلان على فلان فليس له أن يصلح، واجب عليه أن يحكم بالحق وأن يميز الحق لصاحبه، لكن إن لم يظهر له وجه الحق أو لم يكن في معرض الحكم ومقام الحكم فلا بأس أن يصلح بينهم صلحا تطيب به نفوس الجميع. والشاهد من هذا معاملة المرأة للزوج الذي تخاف نشوزه أو إعراضه عنها. ونكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.